من البحث السابق لو أعتق في الأمة مسألتين. المسألة الأولى هذه التي الآن قبل البحث نبهناها، لأنه تفصيل المسألة في قضية عتق الأمة مع عدتها من وفاة زوجها بهذه الصورة، نحن بحثنا في صورة إذا الأمة كانت متزوجة بغير مولاها، لأن المولى لا يجوز أن يتزوج أمته. المولى لا يريد يتزوج أمته، لازم أن أول يعتقها بعدين يتزوج بها. على هذا يقال لا يحل البضع بسببين، يا بالملكية يا بالنكاح. المولى إذا هذه أمته بعد ما يحتاج أن يتزوجها، إذا يريد يتزوجها لازم يعتقها بعدين يتزوجها. على هذا يقال بأنه مثلا الرجل إذا كان متزوج بالأمة ما يقدر يشتريها، يو إذا اشتراها الزوجية تفضل. يعني احنا بحثنا بهذه الصورة، زيد تزوج بأمة عامر، فمات زيد، هاي أمة عام لازم تعتد، شهرين وخمس أيام، بوسط العدة اعتقها عامر، عامر خذ حي مولاها، فلما اعتقها أنا لازم تعتد عدة أخرى. هاي مسألة أولى. المسألة الثانية السطر الأخير في البحث السابق يقول وصيرورتها بعد العتق أجنبية، هاي العتق غلط، كتب بعد الطلاق. وصيرورتها بعد الطلاق أجنبية، هاي علة. يقول ليش البائنة ما تعتد عدة الحرة إذا اعتقت؟ يقول لأن البائنة لما طلقت بعد الطلاق صارت أجنبية، بعد مو زوجة. حتى نقول تعتد عدة الحرة، يعني صارت حرة وهي أجنبية، لأن وصيرورة الأمة بعد الطلاق أجنبية. هذه بعد الطلاق مو العتق. والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر. المرأة الذمية إذا مات زوجها هل يجب عليها أن تعتد؟ أولا نعم، اتفاقا يجب عليها العدة، لا يجوز لأحد أن يتزوجها من دون عدة. طبعا الذمية قبل ابتداء الزواج بها مو جائز، أما بناء على أن نكاح المنقطع جائز مع الذمية، لا يجوز لشخص أن ينكحها نكاحا منقطعا من دون عدة. حتى في النكاح المنقطع الزوجة لازم تكون معتدة. حس الزين إذا وجب عليها أن تعتد من زوجها الذمي، تعتد عدة الحرة والأمة. المشهور الفتوى هي عدة الحرة، يعني إذا مات زوجها 14 أيام، إذا طلق 3 شهور. أما عندنا رواية صحيحة تقول لا، عدة الأمة، لأن هؤلاء الذميات كلهن مماليك الإمام. يقول بأنه والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر، بل لا نعلم القائل بخلافه من حيث الفتوى. نعم أدنى رواية، ما فتوى ما أدنى، على هذا يقال لهذا هذه الشهرة فتوائية مقابل الرواية صحيحة. نعم روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال فقال عليه السلام لا، إلى قوله فقلت فما عدتها؟ هنا قال لا، دققوا، مو ليس لها عدة، ليس لها عدة مثل المسلمة. النافي إذا توجه إلى المقيد، إذا دخل على المقيد يتوجه إلى القيد. إذا قلت مثلا لا عدة للذمية مثل المسلمة، مو معنى أنه ليست لها عدة، عندها عدة ما مو مثل المسلمة، يعني مو 14 أيام، مو 3 شهور. هنا النافي داخل على المقيد يتوجه للقيد، يعني هنا يقول لا، مو أنه ليس لها عدة، ليس لها عدة مثل المسلمة، عندها عدة ما مو مثل المسلمة. وهذا شوف زرارة هنا يسأل يقول فما عدتها؟ يعني أن لها عدة ثابت، أما مو مثل المسلمة. هاي دقق فيها من مطالب علم المعاني. إن أراد الزين فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ طبعا النكاح منقطع، ولا النكاح الجائز مو جائز، هذا بناء على جواز النكاح المنقطع. قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو 45 يوما إذا ما كانت مستقيمة الحيض، يعني تكون نصف عدة الحرة. الحرة إذا كانت مستقيمة 3 شهور، وإذا كانت غير مستقيمة 3 شهور. هنا إذا كانت مستقيمة حيضتين، وإذا كانت غير مستقيمة 45 يوم. إلى آخر الحديث الإمام هنا يستدل يقول لأن هؤلاء مماليك الإمام، أما ترى أن الإمام يوجب عليهم الجزية وهؤلاء يؤدون الجزية عن الذميات، كما أن العبد يؤدي الضريبة لمولاه. فالإمام هنا يستند يقول هؤلاء الذميات وإن كانت في الظاهر حرة، ولكن في الواقع تكون أمل الإمام، فإذا عدتها عدة الأمان. والعمل على المشهور العمل مبتدا على المشهور خبر. يعني نرى هذا فتوى الشهيد الثاني يقول وأما إذا أردنا أن نعمل نرجح المشهور أي الذمية كالفراء. يقول فإذا ما فائدة الخلاف بين الرواية والفتوى بين المشهور والخبر؟ يقول وتظهر فائدة الخلاف لو جعلنا عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة. في الوفاة الخلاف يظهر إذا قلنا بأن عدة الأمة نصف عدة الحرة. أما إحنا لما قلنا إذا قلنا بأن عدة الأمة نفس عدة الحرة بالوفاة، يعني أنه الأمة والحرة يعتدان في الوفاة 14 و10 أيام ولا يختلف الحكم فيهما. إذا قلنا بهذا القول هنا بعد ما يكون فرق بين الذمية والمسلمة في عدة الوفاة. في عدة الوفاة بعد ما يكون أي فرق بين الذمية والمسلمة، طبعا فقط الفرق في عدة الطلاق. إذا الرجل طلق زوجته الذمية هنالك هذه الذمية تعتد حيضتين، فبعد الحيضة الثانية يجوز لك أن تنكحها بنكاح منقطع. يكون دلال على من قال بأن عدة الوفاة نصف عدة عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف. وأما لو جعلنا عدة وفاة الأمة كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة الذمية. أما في الطلاق يبقى الكلام، نعم في الطلاق في اختلاف. إذا إحنا قبلنا الرواية بعد الحيضة الثانية نقدر نتزوج بالأمة عفوا بالذمية، أما بعد إذا لم نقبل الرواية لا، الذمية تكون مثل الحرة فلا يجوز لنا أن ننكحها بعد الحيضة الثانية، لازم نصبر إلى أن تنتهي الحيضة الثالثة. فانتهينا من الذمية والأمة. أما أم الولد وتعتد أم الولد من وفاة زوجها، دقق أم الولد زيد عند أمة دخل بأمته فصارت ذات ولد منه، ثم أعطى أمته لباكر حللها لباكر زوجها لباكر يجوز صارت منه ذات ولد بعدين حللها لباكر ما يقدر يبيعها، أما يقدر يعطيها لباكر يزوجها لباكر. فهاي الأمة زوجت من شخص آخر فهذا كمان لازم تعتد منه وفاة. شنو عدة الوفاة؟ أما عدة الوفاة شنو؟ تعتد عدة الحرة والأمة. إذا قلنا بأن عدة وفاة الأمة نصف عدة وفاة الحرة، هذه أمة ولكن لأنها متشبثة بالحرية لأنها أم ولد، وأم الولد صحيح أمة أما متشبثة بالحرية لا يجوز بيعها، فتعتد عدة الحرة. يعني صرت هذا 14 أيام. يقول وتعتد أم الولد من وفاة زوجها لو كان مولاها قد زوجها من غيره، يعني مولاها التي هذه الأمة صارت ذات ولد من مولاها مو من زوجها، مولاها دخل بها فصارت ذات ولد لمولاها، بعدين لما وضعت حملها زوجها مولاها من زيد فمات زيد من غيره يعني من غير المولى زوجها من زيد، فلما مات زيد هسه يجي هل تعتد عدة الحرة ولا نقول عدة الحرة؟ لماذا؟ يقول بأنه لأنها متشبثة بالحرية بعد أن صارت أم ولده، فهنا تعتد عدة الحرة. بعدين بعد سطر يجي يقول عدة الحرة أو من وفاة سيدها لو لم يكن حين وفاته مزوجا لها. دققوا، سيدها التي هي تكون صاحبة ولد من سيدها إذا مات، هذه الأمة لها حالتين، إما أن تكون متزوجة في هذه الحالة أو مو متزوجة. إذا كانت متزوجة ما تعتد، ما عدا عدة لأنها تكون حق لزوجها بعد ما تعتد. أما إذا ما كانت متزوجة لازم تعتد عدة الحرة لأنها بموت سيدها صارت حرة بعد، لأنه قلنا لما يموت تكون سهم ولدها فتصبح حرة، فلا تعتد عدة الحرة. يقول أو من وفاة سيدها لو لم يكن حين وفاة السيد مزوجا لها، يعني نفسه متزوجة، السيد مو مزوجة إلى شخص آخر، إذا السيد مزوجة إلى شخص آخر وماتت وإن كانت صاحبة ولد لسيدها هنا ما تعتد أصلا ولا يوم. زين، فتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو من وفاة سيدها عدة الحرة لرواية إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام في الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وظاهرها أنها الحرة، وقلنا لأنها متشبثة بالحرية وإن بعدها أمة ولكن لأنها متشبثة بالحرية حكمها حكم الحرة. وقيل لا عدة عليها من وفاة سيدها، يعني إذا مات سيدها متى أشهد؟ لا عدة الحرة ولا عدة الأمة. ليش؟ تقول هذه مو زوجة السيد حتى تعتدنا، هذه تكون أمة موطوعة. الأمة الموطوعة إذا مات سيدها حيض واحد، هذا مو عدة يسمى استبراء أصلا، حيض واحد تصبر. شافت الحيض يتمكن وارث أبيه يدخل بها، ما في إشكال. الأمة غير مزوجة، لأن احنا عندنا جواز الدخول بسببين، إما بالنكاح أو بملك اليمين. إذا أنت عندك إمامة موطوعات متى تسهل اليوم؟ هذه الإمامة بس حيضة واحدة تشوف بعد موتك، تصير مستبغة يعني بعد مو حاملة. لما صارت مستبغة كل واحد اشتراها، كل واحد مثلا الوارث إذا ورث يقدر يدخل بها.
حتى
ولدها؟ لا بعد إذا صارت حامل وولد أخذت الولد كله. لا لا تبغى قد تشوف حيضة واحدة، الحامل مش تشوف حيض بعد.
ولده يعني ولده
ما كان
ولده
وارثه ولده. نعم إذا كان وارثه ولده بعد صيرة حرة هناك. إحنا حتى في مطلق الأمة مو في أم الولد. إذا كان وارثه ابنها ذي في أم الولد تصبح حرة هناك بعد. فإذا يقول بأنه هذا السيد إذا مات هاي أم الولد حكمها حكم ذيك الأمة الموطوعة التي مو أم الولد. ليش تسوي إذا مات سيدها؟ تشوف حيضة واحدة خلاص. هذا الاستغراء. هاي أيضا كذلك لأنها مو زوجة، زوجة تعتاد. نعم زين. إذا كانت مزوجة أنا مو مزوجة، أنا موطوع. الموطوع فرق بينها وبين المزوجة. المزوجة بعقد لنكاح، الموطوع ملك يمين، أنت لما تشتريها ما تقدر أن تطأها، هذا لم تكن مزوجة. فهذه تكون موطوعة، والموطوعة قلنا عدتها استغراءها إذا مات سيدها أو ضاعها، ما عدا عدة. حتى مثلا أنا عندي أنا دخلت بها اليوم بعد ساعة مثلا أصبر أيام التحيض بعدين أبيعها، هذه تكون استبراءها حتى بعد ما تيقن بأنه مو حامل مني بعدين أبيعها. إذا كان يشتريها لا يتأكد يصبر ما يوقعها، يشوف تحيض ما راح يتأكد أنها مو حامل من ذاك المالك السابق، هذا استبراء. كذلك في الموت يقول هاي أم الولد في الواقع أنا مو مزوجة، لأن ما انكح ما تتزوجها وطاها وإن صارت صاحبة ولد، فإذا هنا ما عدا عدة بل تستبرئ بحيضة واحدة. لأن نعم شلون؟ أم الولد ما تسيدها هنا يقول هاي أم الولد مثل ذيك الأمة الموطوعة، ليش تلقطوها؟ أم الولد مثل الأمة الموطوعة هنا يقول. لا هنا يقول لأنها مو زوجة. إي مثل الأمة لأنها مو زوجة، يقول لأنها ليست زوجة بل أمة كغيرها من إمائه الموطوعات من غير ولد. هذولاك الإماء اللاتي وطأن وهذا وطأهن رجل وطأهن سيدهن، هذه الإماء تكون موطوعات لا ولد لهن، فإن عدتهن من وفاة المولى الواطى طهر واحد. هذا استبراء، يعني يصبرون يشوفون حيضة واحدة وخلاص. هذا من ولد من هشتي تصبر يشوف حيضة واحدة وخلاص. بعد ما يحتاج أن تعتد عدة الحرة مثلا ثلاثة قروء أو عدة الأمة طهرين، هذا مو مزوجة. ذيك الحرة المزوجة تعتد ثلاثة قروء والأمة المزوجة تعتد طهرين. زين هذا القول ليس ببعيد، لأن أم الولد أنا مو مزوجة، فعلى هذا لا عدة لها بل فقط وفقط تستبرئ مرة واحدة تشوف الدم وتتخلص. ولكن ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق. احنا كان عندنا موثقة عمار، طبعا اسحاق بن عمار يكون من الفطحية، لن يكون صحيحا ولا حسنا بل موثقا لانه مو امام. فهنا في موثقة اسحاق بن عمار ولكن صادق يعتمد بقوله. في موثقة اسحاق بن عمار الامام قلت تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فلما يصرح بهذا هذول الذين قالوا بانها لا تعتد هؤلاء كأنهم لم يعملوا بالموثقة، لأنه يوجد خلاف بين الإمامية بأنه هل يجوز العمل بالموثقة أم لا. بعضهم قالوا بأن الموثقة يجوز العمل بها لأن الملاك في صحة الخبر وعدم صحة صدق الراوي، والموثقة وهو إذا كان الراوي صادقا، إذا كان الراوي تقيا ولكن لم يكن إمامي. خصوصا مع أن الأئمة عليهم السلام هم أمرونا بالعمل برواية بعض الذين هم مو إماميين، مثلا روايات بني فضال كما خرج مثلا على الإمام عليه السلام بأنه خذوا ما رواه بني فضال، مع أنهم كانوا هذا ما كانوا إماميين اثنا عشريين، ولكن نلاحظ أن الإمام عليه السلام الكاظم أجاز لنا بأن نعمل برواياتهم، هؤلاء لأنهم موثقين ما كانوا أناس كاذبين. ولكن جماعة يقولون لا، الموثقين يعني غير الإماميين وغير الإماميين في الساق، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن أنا ما تقدر تعلمون خبر الموثق، أما عندنا أن الموثق يجوز العمل به على هذا، يقول هذا لمن لا يعمل بالخبر الموثق، وإلا إذا أرادوا أن يعملوا بالموثق لازم يعملوا بموثقة إسحاق بن عمار، فإن خبر إسحاق كذلك يعني موثقة، والأجود الأول أي أنها تعتد عدة الحرة ولو مات سيدها وهي مزوجة. زيد سيد هند دخل بهن فصارت ذات ولد له، بعد أن وضعت ولدها زوجها لعامر، فمات زيد الذي هو مولى هند وهند زوجة عامر وهند صاحبة ولد لزيد. هنا هند ما تعتد ولا يوم ولا تستبرئ، الجواز ثلاثة قروء، الاستبغالة تصبر تشوف دم واحد حتى تتأكد بأنها هي مو حاملة من سيدها، لأنه هي داخلة تحت زوجية هذا الرجل، فلما تكون زوجة لهذا الرجل بعد لا حق لي صاحبها الأول، حتى نقول تعتاد أو ما أدري تجي مثلا تستبغي إلى ما عدا أيوان. يقول لو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبغاء، يعني مو لازم أول ما مات سيدها الزوجة يصبر ليس قرب إليها حتى مرة واحدة تشوف الدم بعدين يتقرب إليها، ما عنده معنى. هذه زوجة هذا الرجل، فلما زوجة هذا الرجل بعد يحل له لهذا الرجل أن يقترب بها ولا وجه لتجنبها من هذا الرجل عدة ولا استبغاء. ذاك سيدها كان وطأها فوضعت له وانتهى الكلام. وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها من زوجها، يعني هذه كانت مزوجة بعامر، عامر طلقها هاي في العدة الرجعية، بعدين سيدها مات، هنا أيضا ما تعتد من سيدها لا حق لسيدها. أما لو مات سيدها بعد انقضاء العدة أو أصلا ما كانت متزوجة، إذا ما كانت متزوجة ومات سيدها الحكم ما سبق، قلنا تعتد عدة الحرة إذا كانت مولد، وقوله قالوا بأن لا تعتد عدة الأنا الموطوة، يعني طور واحد وهو استبغاء. أما إذا كانت مزوجة بعدين طلقت وعدة طلاقها انتهى وزوج سيدها ما يدخل بها، بعد ما طلقت سيدها ما يدخل بها عدة حقت ما يدخل، بعدين يموت السيد وهذه خارجة عن العدة، هنا هل واجب عليها أن تعتد لسيدها أم لا؟ يقول بأنه وقبل دخوله، يعني قبل دخول المولى، إذا المولى كان داخل بها لازم أن تعتد، لازم أن تستبغي، لا قبل دخول المولى، ففي اعتداد أم الولد من المولى واستبراؤها العدة مثل ما قلنا، إما عدة الحرة ثلاثة قروء أو عدة الأنا قرآن، أو في الوفاة مثلا تكون أربعة أشهر عشر أيام أو شهرين وخمس أيام، اختلاف بين عدة الأم وعدة الحرة. أما الاستبراء، الاستبراء في الواقع وطلب الإبراء كما يأتي بحثه، طلب الإبراء أي تطلب المرأة أن تتيقن بتخلص رحمها من ماء سيدها، هاي لازم تصبر تشوف مرة واحدة حيضة واحدة، إذا شافت حيضة واحدة تتيقن بأن رحمها فارغ من ماء سيدها، بعد مو حامل منه لأنها شافت الدم، فلما رأت تحسف بأنها مو حامل بهذه الصورة. أو استبراءها يقول نظر، يقول سنانا مو معلوم، هل نقول وقبل دخوله ففي اعتدادها او استبرائها نظرا، بعض قالوا بانه يجب ان تعتد، بعض قالوا لا يجب. لماذا؟ من اطلاق النص باعتداد ام الولد من سيدها، النص مطلق يقول ام الولد اذا مات سيدها تعتد، فلما صار مطلق ما قال بانها كانت مدخولة بها بعد الطلاق او مدخولة بها، هذا يفيد بانه لازم تعتد، لازم تصبر لأقل الشوف حيضة واحدة أو حيضتين أو ثلاثة على الاختلاف، حيضة واحدة استبراء، حيضتين عدة الأم المزوجة، وثلاث حيضات عدة الحرة المزوجة. ويمكن أن نقول بأنها لا عدة عليها ولا استبراء، لماذا؟ وانتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن الحكم منتفية، لماذا واجب عليها أن تعتد؟ حتى تتأكد بأنها ليست بحامل، هذا معلوم بأنها ليست بحامل لأن زوجها، لأن سيدها لم يدخل بها بعد أن طلقها زوجها، بعد أن مات زوجها. شوفوا في سنة 1380
أنكحها سيدها فولدت له في سنة 1381. بعدين في 1385 زوجها سيدها لزيد. في سنة 1390 مات زيد. حسة في سنة 1395 طلقها زيد. هذا مات العفل مات سيدها. وفي هالمدة يعني بعد طلاق زيد أو بعد موت زيد زوجها السابق وإن موت السيدة بدل ما يدخل بيها وهم يقن بأنه محامل من سيدها. بعد شنو؟ لا معنى للاستبغاء وللعدة. العدة والاستبغاء يكون حتى تتأكد بأنها رحمها فارغة عن ماء زوجها. وهذا أصلا مو موضوع حتى نقول بأنها واجب عليها أن تعتد وتتأكد. وهذه دخل بها زوجها قبل 20 سنة وولدت الزوجة قبل 20 سنة. شنو مدخلية ذات الدخول وذلك الواقع بموت سيدها الآن؟ لا مدخلية لها. يقول بأنه وانتفاء حكمة العدة والاستبغاء لعدم الدخول. أنتوا تقولون سابقا كان داخل بها في سنة 1380 وتدخل ذاك الزمان الدخل بها توسط بين ذاك الزمان وهذا الزمان بنكاح زيد الله بين سنة 1385 و 1390 بين هالخمس سنوات زيد كان متزوج بها. يقول وسقوط حكم السابق عن في سنة 1380 لما دخل بها زوجها بتوسط التزويج. صحيح في ذاك الزمان كان داخل بها اما لا اقل بين ذاك الزمان وهذا الزمان كم سنة زيد تزوجها بعد السيد انقطع عنها وبعد لم يدخل بها بها زيد. نعم اطلع اعتدت لزيد استبغى اثنين لا معنى له. فاحنا هنا نتردد بين الحكمة وبين الرواية. الحكمة تقول لا تعتد لا معنى له. شو تعتد شو تستبغي؟ الاستبغاء طلب الابغاء. هذه انت متيقن انت ما تطلب مني ولا فلت شنو استبغي دينك؟ الاستبغاء تدوش وقت ذات الوقت لا يتيقن بانه انت تطلبني مال لازم اعطيك هلقد اعطيك فلوس حتى اتيقن بانه شنو؟ ذمتي بريئه. اما هنا متيقن انت ما تطلب مني فلوس. هاي المراه متيقنه بان زوجها بيدخل بي هذا مو حامله من زوجها له 5 سنوات 10 سنوات مو داخل بيها حتى قبل 20 سنه داخل بيها شنو دخله اذا انه الان تستبغي الآن تطلب إبراء تخلص رحمها من ماء سيدها. هاي الحكمة. أما الرواية مطلقة هل الحكمة تخصص الرواية أم لا؟ محلها إن شاء الله في الأصول. زين أرجو الأسئلة تخصصنا خطوة بعد البحث لي أولا لداعيين يعني الداعي الأول ما نسجون بعد الأصول إحنا يعني بناءنا بأننا على الصنع يعني في الواقع إحنا الصلاة بدأنا في هذا الباحث وإحنا يعني 5 الحجة وعشرة الحجة بيوتنا تبدأ إحنا نحب أنه لا أقل نوصل يعني إلى مكان يعني. تعال هذا بنانا ولا سؤال ثاني من الاخوان اللي يسمعون الاشرطه كم مره كان كم واحد شايفني في الخارج يسال يقول بان احنا تضمن انك تتكلم تسكت وبعدين تتكلم وكلامك مو مسلط لاصل الباحث. فهذه الاسئله مو اذا واحد يريد في الواقع ان يسال واساله ما هذا عنده خليك قلم شوي على المسجلات حتى لا اقل صوتي يسجل يقول احنا شوف سكوت يصير بعدين مثلا اذا حد يدخل في قضيه احياء المواد كان اذا سال قال انه تضمن انك تسكت السكوت بعدين تتمطلط اجى مو مسلط ما هذا مسلط السؤال واحنا بنكرر السؤال. تعال هذا شوي هذا اللي صار مسجل يتاذى لان قاعدين يسمعون السؤال كلهم اما هذا اللي يسمع على هذا ذهنه يختفي شويه. انا اذا اسال احطه بعد البحث اذا كان شيء مهم ضروري في اصل المتن احنا نوضح في البحث القادم اذا بعد في واي واي ضروري كان غلطه احنا غلطناها هنا نبينها حتى احنا نبينها والا اذا سؤال ثاني بحطه الا انه بعد توضيح في نفس المتن حتى احنا نوضحها في غير هذا حطه بعد البحث انا في المتن. زين ونطلنا زين يقول وسقوط حكم السابق يعني قبل 20 سنة هذا السيد فيها ذاك سقط لأنه قبل 15 سنة تزوجت الزيد بعدين طلقها يومات الزيد وبعدين ما يدخل بها ما داخل بها زوج سيدها. فإذا هنا تعارض بين الحكمة وبين إطلاق النار. هذا مثال بحث. ولو أعتق السيد أمته الموطوءة سواء كانت أم ولد أم لا السيد وطأ أمته ثم أعتقها سيجب عليها قبل أن تتزوج بشخص أن تعتد 3 أقراء لوطئه إن كانت من ذوات الحيض يعني إن كانت من مستقيمة الحيض وإلا إذا مو مستقيمة الحيض ف3 أشهر يعني تصبر 3 أقراء إذا كانت مستقيمة الحيض أما لا 3 أشهر طبعا إذا كانت في سن من تحيض. أما إذا الرجل مثلا إذا السيد أعتق أمته اليائسة بعد لا وجه ولا معنى لاعتدادها لأنه يائسة أو الأم الصغيرة بعد لا معنى لاعتدادها ف3 أشهر إذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض لا ترى الحائض. زين هذا 3 أقراء حتى تتيقن بأن زوجها لم يسبب حملها لم تكن حاملة لزوجها.
زين الى هنا النقطه انتهى البحث. الان هذا بحث الاستغراء. دقه الاستغراء شنو؟ الامال انا اشتريت امال يجوز لي ان ادخل بها اذا ما كانت مزوده طبعا، واذا كانت مزوده لشخص اخر يجوز الدخول بها. اذا ما كانت مزوده يجوز الدخول بها. الان انا ادخل بها بعد الشراء لازم اتيقن بانه ذاك السابق الباع لي اياها النقاص ما داخل بها يا لا؟ لا، خلي النقاص يكون مثلا قبل اسبوع داخل بها، انا اتيقن انه اليوم ادخل بها، ولكن الشرع اذا استبرأت كيف تستبرئ؟ انها ترى دما بعد دخول مالكها السابق. يعني لما اشتريها اصبر ما ادخل بها ما اواقعها حتى تشوف حيضة واحدة، إذا شافت حيضة واحدة بعدين أدخل بها حتى أتيقن بأنها مو حاملة مما من مالكها السابق. يجب علي أنا المشتري أن أصبر، وأيضا إذا أردت أن أبيعها وكنت واطرها داخل بها هنا لازم علي قبل ما أبيعها أصبر حتى تحيض، بعدين بعد ما حاضت ما أدخل بها وأروح أبيعها حتى لا يسبب إشكال شرعي. قد مرة بعثت ذات المشتري أخذها وراح دخل بها وأنا هم داخل بيها وهذه ما حائضة بالوسط وبعدين صارت حاملة مو معلوم حاملة مني ومنا. لا، لازم أصبر حتى تحيض حتى أتيقن ذات إذا بعتها وصارت حاملة أتيقن بأنها مو حاملة مني، حاملة من ذات بعتها إلى هذه يسمى استغراء. الاستغراء طلب الإبراء، يعني تطلب حتى تتيقن بأنه هذه رحمها خال من ماء الذي دخل بها سابقا من ماء سيدها مالكها السابق. ويجب الاستبراء للأمة. طبعا من اللي يستبري في الواقع؟ المالك لازم يستبري، يعني هذا الذي باعها يريد أن يبيعها أو الذي اشتراها لازم يجتنب منها للأمة بحدوث الملك. يعني إذا الملك حدث، يعني اشتريتها أو ورثتها من أبيك أو تصدق عليك بأمة أو وهب لك بأمة، على المتملك هذا المشتري هذا الوارث هذا الذي وهب إليه، فيجب عليه أن يصبر، يجب عليه أن لا يواقعها إلى أي وقت إلى أن تحيض بحيضة في السطر الثاني 77. يقول يعني أنه يجب الاستبراء بحيضة، إذا حاضت بعد ما طهرت إنك يجوز أن تدخل بها. وأيضا وزواله، يعني يجب الاستبراء بحدوث الملك وزوال الملك. أنا إذا بيعها ما إذا اشتريها، هاي أنا متملكها وداخل بيها حتى إذا بيعها لازم أصبر بعد دخولي بها، يعني ما بيعها في طهر المواقعة. هاي المسألة، شلون ما يجوز تطلق زوجتك في طهر المواقعة؟ ما يجوز تبيعها في طهر المواقعة، لازم تصبر تحيض لما حاضت هناك تبيعها حتى تتأكد بأن هذه بعتها وهي خلية من رحمها خال من مائك. وزواله على الناقل، يعني على البايع، على هذا الذي وهب هذه الأمة، على هذا الذي صالح هذه الأمة بأي وجه كان من وجوه الملك، يعني بأي وقت يريد بيع شراء هبة صدقة إرث، لازم ذاك الذي ينقل إلى غيره يصبر تحيض بعدين ينقلها بعدين يبيعها بعدين يهبها، وذاك الذي يشتريها لازم أن يصبر بعدين يطأها إلى أن تحيض حتى يتأكدون اثنيناتهم هم البائع وهم المشتري بأنهم البائع يتأكد باعها وهي فارغة من مائه، والمشتري يتأكد بأن اشتراها ولم يكن في رحمها ماء أحد. إن كان قد وطئ الناقل، فعل الماضي وطئ مو مجهول، إن كان قد دخل بها الناقل. أما هذه أنت إذا أنا مو داخل بها أو لا داخل بها بس يائسة، أنا بعد لا بحث فيها، أنا بعد مو واجب الاستبراء. هذا في كتاب البيع مفصلين ذكر مثلا أنت إذا جئت اشتريت الأمة من عندي ما تدري أني داخل بها ومو داخل، لازم تستبر، يعني تصدر شوف حيضة. أما إذا جئت اشتريت الأمة من حرمة من امرأة اشتريت الأمة، مو واجب عليك أن تستبري لأن الامرأة بعد ما تدخل بالأمة لا معنى لها أصلا. على هذا نانا يجي حيلة شرعية، شو يسوون؟ يقال بأنه هي في سن من تحيض، أما إذا كانت في سن من لا تحيض يائسة صغيرة أصلا ليس لا يجب عليه على مشتريها الاستبراء، لا يجب على بائعها الاستبراء، لأنها بعد يؤس من حملها بعد لا معنى للاستبراء. والمراد بالاستبراء، شنو اسم المراد بالاستبراء؟ ترك وطئها قبلا ودبرا في هذه المده المذكوره، يعني انا اريد ابيعها لازم اترك وطئها الى ان تحيض، ثم بعد الحيض اترك وطئها الى ان ابيعها، وكذلك انا اذا اشتريتها لازم اصبر الى ان تحيض بعدين اطئها. دون غيره من وجوه الاستمتاع جائز. وقد تقدم البحث يعني على أنه كيف المشتري يستبغي، كيف البائع يستبغي مستوفا وما يصبط معه الاستبغاء. قلنا في بعض الموضوعات أن في بعض صور البيع الاستبغاء يصبط شلون، مثل ما قلنا إذا الأمة كانت صغيرة أو يائس الله أنت تروح تشتري الأمة وهي حاضة، تروح بالسوق تشتري الأمة وهي حاضة فهي معلومة حاملة، هذا الاستبغاء ما يحتاج استبغاء. أو تشتريها من المرأة هذا ما يحتاج استبغاء. في باب البيع فلا حاجة إلى إعادة الإفادة، يعني لا حاجة في الإفادة وإلا لا حاجة في أصل البحث. البحث مهم في محله وهو في كتاب البيع، طبعا مهم أيضا إذا كان مستلزم وإلا بعد تعلم انتهى الموضوع. الفصل الرابع في الأحكام، يجب الإنفاق على الزوجة، يعني الأحكام العامة التي ترتبط بالزوجة المطلقة والمطلق، يجب الإنفاق على الزوج. هاي الحيلة الشرعية في محل إن شاء الله أنت في الكتب المفصلة مفصلة هناك تكون الحيلة الشرعية في أي مورد جائز في أي مورد مو جائز. بعضهم أجاز الحيلة الشرعية لا حد حيل حتى أنه مثلا تقدر تبيع كبريت ما أدري إيش قد كم دينار، هاي الحيلة بعد ذلك يأكلون الربا يعملوها بعد إلى هالحال. بعضهم لم يجوز حتى بعد ذيك الحيلة التي أصلا هي مو حيلة احتياطا، وبعضهم تسامحا وبراءة ذاك في محله. أما هنا جائز، هنا يقولون لأنه جائز هاي الحيلة، لأنه البائع يبيع للمرأة والمرأة تبيع للذات اللي تشتريها حتى أنه بعد ما يحتاج استبراء. هاي بعد هناك إذا صارت حامل وصار نزاع إلى فروعات وخطوات قضائية ذيك، والنسوة الأحكام القضائية في محلها. زين الفصل الرابع لا يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية. في العدة الدائمة ما يجب الإنفاق، أما في العدة الرجعية قلنا الزوجة في حكم غير المطلقة، المطلقة في حكم الزوجة، فإذا يجب عليها أن ينفق عليها طبعا مع عدم نشوزها. النشوز كما قرأت في كتاب النكاح إما بالامتناع عن المواقعة، فهذا مطلق على زوجة لمواقعتها، أو عدم إطاعته مثل تخرج من البيت من دون إذنه. هنا أيضا إذا لم تخرج من البيت من دون إذنه، أما إذا خرجت ولم تطعه فلا تستحق النفقة مع عدم نشوزها قبل الطلاق إذا كانت قبل الطلاق مناشزة، وأيضا في زمن العدة مناشزة. أما إذا قبل الطلاق كانت ناشزة، مثلا خرجت من بيت زوجها راحت بيت أبوها، كانت بيت أبوها والرجل طلقها أنا بعد تستحق نفقة، وين كانت العدة الرجعية؟ لأنها ناشزة. أو لا طلقها في العدة، في العدة الرجعية خرجت من بيت زوجها ذهبت إلى بيت أبيها، هذا صارت ناشزة، هنا أيضا لا تستحق الإنفاق. وفي زمن العدة كما كان الإنفاق واجبا في صلب النكاح، يعني يجب الإنفاق كما كان الإنفاق واجبا في صلب النكاح شروطا وكمية وكيفية. يعني هناك في إذا يمد هذه الزوجة كانت زوجتك، شنو الشرط في إنفاقها؟ أن تطيعك. هنا إذا تكون مطلقة في العدة الرجعية إذا أطاعتك إذا أطاعتك يجب عليك أن تنفق عليها كمية. قبل الطلاق كنت تنفق عليها بالشهر 10 دنانير، هسه في زمن العدة لازم تنفق عليها بالشهر 10 دنانير، ما تقدر تنقص، إذا نقصت تفعل فعل محرم. وكيفية قبل الطلاق كنت تشتري لها أحسن ملابس، هسه لازم تشتري لها أحسن ملابس. كنت تشتري لها قبل الطلاق 5 ملابس، هسه لازم تشتري لها 5 ملابس. كنت تعطيها هذا الطعام، هسه لازم تعطيها ذاك الطعام. هم شروطان وكيفية وكمية، كأنها زوجتك كأنها مو مطلقة. ولكن يحرم على المطلقة الرجعية الخروج من بيت الزوج، لا يجوز لها أن تخرج من منزل الزوج أبدا، وهو المنزل، هذا المنزل أي منزل؟ وهو المنزل الذي طلقت فيه وهي في حال كونها فيه إذا كان مسكن أمثالها، وإن لم يكن مسكنها الأول، يعني هذا البيت إذا كان مسكن أمثالها يعني يليق بحالها، مثلا الزوج جاب زوجته أدخلها في بيت، هذا البيت يليق بحالها وطلقها، لازم تبقى في زمن العدة الرجعية في هذا البيت، ما عاد حق تخرج من هذا البيت. أما إذا كان لا بيت ما يليق بحالها، هنا يجوز لها أن تطالب زوجها بأن يخرجها إلى بيت يليق بحالها. وين أخرجها من مسكنها الأول؟ جابها إلى بيت ثاني وطلقها. أما إذا كان المسكن دون حقها، يعني كان المسكن ما يناسب حالها، فلها يعني للزوج المطلقة حق. شنو هذا الحق؟ طلب المناسب، طلب المسكن المناسب، تطلب من زوجها أن يطلعها من هذا البيت يوديها إلى مسكن مناسب.
أو فوقه، هاي أو فوقه يعني لو فإن كان المسكن فوق حالها فللزوج ذلك، يعني للزوج نقلها إلى المسكن المناسب. إذا كان المسكن دون حالها فلها طلب المناسب، إذا كان فوق حالها فللزوج طلب المناسب، هذا أن يخرجها ويوديها إلى مسكن مناسب. وإنما يحرم الخروج من البيت مع الاختيار، أما عند الاضطرار فلا إشكال، لأن الضرورات تبيح المحظورات، هذا لا بحث فيه. ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية، البيت يكون في الصحراء أو في المدينة، المهم في الريف أو في المدينة، المهم أن يليق بحالها. البرية والبحرية، المنزل البحر ما أدري شو يعني، السفينة يكون منزل أو لا على شاطئ البحر، على شاطئ البحر أو لا في السفينة، موجود بيوت قابل في بعض، نعم في عوامات عاد موجودة في بعض الشواطئ أو الجزء مثلا على التقديرات تأخذوها بعد. إذا يقول لا فرق، إذا كان لي فرق كان محل البحث. ولو اضطرت إلي، أما إذا اضطرت للخروج لحاجة مثلا صارت مريضة لازم تطلع للمستشفى، لازم تطلع للطبيب، خرجت بعد انتصاف الليل ما عاد حق تخرج بالنهار، إذا تأدى حاجتها بالليل خرجت بعد منتصف الليل وعادت قبل الفجر حتى واحد يشوفها مع تأدي الحاجة، إذا الحاجة تأدت في هذه المدة يعني بنص الليل بتاعي ما أدري حاجة تتأدى بنص الليل، إذا تأدت الحاجة بذلك أي بالليل. أما إذا الحاجة ما تتأدى بالليل لازم تخرج مثلا إلى مكان مثلا وهذا حاجتها لا يؤدى إلا بالنهار، هنا خرجت بالنهار بحسب الضرورة، وإلا يعني إذا لم يتأدى حاجتها في الليل فتخرج في النهار بحسب الضرورة، أول ما انتهت حاجتها لازم ترعى فورا ترجع إلى بيتها. ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه وعدمه. يقول ما تكشفون احنا هنا قلنا بانه يحرم خروجها من البيت اذا زوجها مو راضي، حتى اذا رضى زوجها ما عاد حق ان تخرج من البيت. المطلقة الرجعية واجب عليها ان تبقى في البيت في زمن الردة، حق من حقوق الله، حكم شرعي من الاحكام التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن يعني في هذا الزمن، في هذا الزمن ما عاد حق ان تخرج إلا أن يأتينا بفاحشة بينا، لكن بعدين بحث يأتي. يقول ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما يعني الزوج والزوجة على الخروج وعدمه، على الأقوى يعني حتى الزوج كان راضي ما عاد حقا تخرج، لأن هذا ليس من حق الزوج بل من حق الله تعالى، وقد قال ولا تخرجوهن من بيوتهن، هذا حكم تكليف الأزواج، الزوج ما عنده حق أن يخرج زوجته من بيته لازم يبقيها. عندنا حكم آخر متوجه إلى ولا يخرجنا، هم ما عادوا حتى يخرجون بخلاف زمن الزوجية، أما لان زوجتك لا أنت إذا رضيت تخرج، أما لا لم ترضى لا يجوز لها الخروج.
ولا
نعم
ولا
يخرجنا يعني أنه لا يجوز لهم الخروج، يعني المرأة لا يجوز لها الخروج، الرجل لا يخرجهم كذلك لا يخرجهن، وكذلك المرأة لا يجوز لها الخروج. لا الزوج يقدر يطلعها يطردها من البيت ولا هي عندها حق أن تطلع من البيت، بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما، يعني الزوج والزوجة إذا رضيا بالخروج تقدر تخرج. واستطرد العلامة في التحرير جواز الخروج بإذن الزوج في زمن الأدى الرجعية وهو بعيد، لأن الآية مطلقة ولا يخرجنا، والظاهر أنه ناهي فإذا لا يجوز لها الخروج. ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن، مثلا كانت في السوق فسمعت بأن زوجها طلقها، واجب عليها فورا ترجع على بيتها وتبقى في بيتها، وجب العود إلى البيت على الفور، إلا أن تكون في واجب كالحج، كانت في الحج سمعت بأن زوجها طلقها فتتم الحج كما يجوز لها ابتداء الحج. في شهر احنا الآن احنا لا في شهر شوال، زوجها طلقها، طلاقها كان طلاقها مثلا ثلاثة قروء، هاي ثلاثة قروء ثلاثة أشهر، وهاي المرأة مستطيعة، إن أنا مواجب عليها أن تبقى من البيت، تقدر بكرة في يوم في ذي القعدة تطلع للحج تأتي بالحج الواجب، أنا واجب عليها متعين عليها. يقول وكما أنه يجوز لها ابتداء الحج، طبعا إذا كان واجب عليها الواجب، وإذا تأتم بالحج سمعت مواجب عليها أن ترجع على بيتها. أما لو كانت في سفر مباح، مثلا كانت في مشهد هي بيتها في قوم، سمعت بأن زوجها طلقها، هل يجب عليها بسرعة أن ترجع على قوم؟ أو مندوبة، مثلا نقول مندوبة مستحاب في طهران مباح، يعني أحل الزيارة، ففي وجوب العود
إن أمكن إدراكها، يعني إذا أمكن أن ترجع وتوصل إلى قم في زمن الأجزاء. أما إذا حست بأنه سيمتي تطلع على نشد مثلا وصل الخبر إليها بعد شهرين ولسه فكر لا تيجي توصل للقوم، خلص ثلاث أقراء يعني أدى خالصا. هنا أنا أقوال ثلاثة عندنا. القول الأول يقول يجب عليها بمجرد أن سمعت أنها زوجها مطلقها أن ترجع إلى قوم، وإن علمت، لأن إذا رجعت إلى قوم العدة منتهية لازم تجي، سواء العدة كانت باقية أو مباقية إذا رجعت. القول الثاني يقول لا، لا يجب عليها الرجوع حتى إذا تيقنت، إذا ترجع تدرك زمان من زمن العدة. أول ما طلقها زوجها بالتليفون خبروها بأن زوجها مطلقت، تقدر تجي خمس أيام تقدر طريق من مشهد الأقوم تجي بعدين تدرك باقي العدة. يقول هلالها مو واجب لأنها في سفر ومشقة وهل مو لازم عليها أن تجي. القول الثالث تفصيل يقول إذا كانت تتمكن أن تدرك العدة في قوم، يعني إذا رجعت تدرك العدة واجب عليها أن تجي، أما إذا ترجع وما تدرك العدة يعني إذا ترجع والعدة من قضية مو واجب عليها أن ترجع. هل ثلاثة في أقوال؟ ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها يعني إدراك المطلقة جزء من العدة، يعني ولو دقيقة واحدة في بيتها يعني في قوم، أو مطلقة يعني يجب عليها أن ترجع ولو لم تدرك جزء من العدة في بيتها، هاي مطلقة يعني أمكن إدراك جزء من العدة ولم يمكن، هذا القول الثاني. أو تتخير بينه وبين الاعتداد في السفر، يعني تقدر ما ترجع أصلا ولو كانت تقدر تجي وتدرك العدة، لا تعتد السفر مش السفر تعتد. أوجهم ثلاثة صارت من إطلاق النهي عن الخروج من بيتها، هذا في وجوب الرجوع مطلقة، هنا يجب عليها أن ترجع. لماذا؟ لأنه يقول فلا يخرجنا، هم خروج ابتدائي وهم بقاء في الخروج من البيت في خارج البيت لإطلاق النهي عن الخروج من بيتها، فيجب عليها تحصيل الكون في البيت، واجب عليها مباشرة أن ترجع حتى إذا تدري بأنها ما تدرك العدة في بيتها. هذا دليل القول الثاني مطلقة. ومن عدم صدق النهي، هذه المستندات أوجه بعد، هذا من عدم دليل القول الثالث، يعني تتخيل كيف تريد تبقى بمشهد تأتت يو ترجع لكم تأتت. ومن عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة، ولا يخرجنا في موضع يصدق إذا كانوا مستوطنين. أقول لا تقوم إذا كنت جالس، أما أنت إذا كنت قائم ما عنده معنى بأن أقول لا تقوم. هاي دقت فيها إن شاء الله في الأصول مفصلات تبحثون عنها، أنا النوع ما أتوسع بها. إذا مخالف لقهات اللمعة بهذه الصورة بهذه السرعة، ولكن لأن الأخوة مستعجلين إحنا نستعجل، وإلا اللمعة وايد هذا تستعملون فيها، واحد كتاب واحد من اللمعة زين يقهى، مع جميع الجهات الأصولية ما يحتاج الجهات الروائية، تفهم كليات كيفية التعارض المراسيل الحسان الصحيحات كيفية التطبيق بين هاي الموثقات، هذا كافي، ما يحتاج يجيب يعد الروايات وحدة يسطر وحدة ولا الثانية، لا يحتاج. أما كيفية الاستدلالات الأصولية الجهات الأصولية هذه يدقق في كتاب واحد يتأمل، هذا يكفي عن كل اللمعة، تعطي مجلدات اللمعة يبدأ ويتباحث فيه. احنا شوف الآن طلع من باب بسم الله من كتاب الطهارة يبدأون إلى ساي تمت في كتاب الزيادة يخلصون، هاي قراءة سريعة هاي ما تفيد 20 مجلدا من اللمعة لا تقوم 10 مجلدات، إذا القراءة السريعة ذاك الفهم اللي تحتاجون مثل ما تحتاجون. اللمعة مثل المكاتب، شو المكاتب يقولون إذا واحد استهم نص صفحة يصير مجتهد، اللمعة إذا واحد استهم باب واحد يكون مستغنى عن كل اللمعة. أنتوا ما تجعل تكون رسالة عملية. على هذا شوي لازم تأمنون بالمباحثة، ولكن قلنا لأن هذا الكتاب بواقع استطراد صار، على هذا احنا نتسرع من نوضح ولكن نشير. إذا من نوضح نشير إذا أشياء نحطه علامة راجعوا بالأصول إن شاء الله بعد، يعني بعد هذه المدة إذا حصل مثلا درست كتاب آخر من الجمعة هذه النقط التي أشرتم إليها سألوها من المدرسين. حطوا فيها شوية تأمل يعني بالفرصة، أنتم مستعدين ما أدري واحد عنده امتحان واحد يقول شنو هنا أنتم مستعدين، أنا ما عندي وقت عندي واقع، ولكن حطوا فيها أنتم بعدين بالفرصة كل هذه الكتب تلاحظوها كتاب واحد زي تلاحظوا كتاب واحد زي تفهموا شنو يريد يبينه كافي، ولا مو رسالة عملية أو كتب أنتم تحرير وسيلة خلص كافي بعد، حتى المسائل أكثر من هذا، الشرائع مسائل بمراتب أكثر من اللمعة، هذه فيها وجوه استنباطية جدا ظريفة هنا لازم تأملون بها. هنا أنا بقول من عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة، قلت ما تقدر تقول للقائم لا تقم، إذا قلت لا تقم يعني جالس هذا الإسقاط لا تقم، هاي إذا هي خارجة شلون تقول لها لا تخرجنا؟ لا تخرجنا يكون خطاب للمستوطنة، هذا محل في الأصول. وأيضا للمشقة إذا ترجع من مشهد يكون محل مشقة وصعوبة عليها، وللمشقة في العارض. هذا من دليل لأنها تتخير، فمو واجب عليها أن ترجع لأنها في لا تقيق رجل مو مخاطبة هي. ومن انتفاء الفائدة، هذا الدليل الأول. هذا التغيير الأول شنو قال؟ الأول قال بأنه لا تقدر تدرك جزء من العدة ترجع. إذا ما تقدر ما ترجع. يقول زين، هذه إذا ما تقدر تدرك جزء من العدة شلون ترجع مثلا؟ مثلا هاي هي وين؟ مثلا هي في سوريا، سمعت بأن زوجها مطلقها، يحتاج شهر لأن تستعد ترجع لقوم، وشهر قبل زوجها مطلقها. هاي إذا رجعت لقوم بعد العدة من قضية، شنو فائدة رجوعها لقوم؟ يقول ومن أنه ومن انتفاء الفائدة حيث لا تدرك جزءا من العدة. فعلى هذا هاي ثلاثة أقوال وثلاثة أدلة، كل ذلك مع إمكان الرجوع. هذا النزاع، أما لا ما تقدر ترجع، مثلا مريضة مثلا في مثلا مسافر للعلاج ما تقدر ترجع، أو محبوسة في مكان، هذا بعد لا، هذا لا احتياج للرجوع فيها. احنا لاحظنا كل في صورة الاختيار، هذا كله مع إمكان الرجوع وعدم الضرورة. وإلا إذا كانت هذا إذا كانت مضطرة، إن أنا بعد وعدم الضرورة إلى عدمه، يعني أنه لا يكون عدم الرجوع ضروري. هاي المسافة للعلاج مثلا في الصيف قم هواها مثلا حار، هاي إذا ترجع تتمرن هاي رايح المشهد حتى أنه مثلا لا يصيبها الحار، تستطيع الزوجة مطلقة إذا ترجع، هنا عدم الرجوع ضروري، المضطرة للبقاء في مشهد. يقول وعدم الضرورة إلى عدم الرجوع، هنا عدم الرجوع لا تضر، لأن إذا رجعت لا قمت تتمرن، هنا بعد جاء الذهاب الواجب أن تبقى هناك وتعتاد. زين، وكما يحرم عليها على المرأة الخروج من البيت، يحرم على الزوج أيضا إخراجها. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أول يقول لا تخرجوهن بعدين يقول لا يخرجن، فيحرم على الزوج أيضا الإخراج لتعلق النهي بهما في الآية، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هذه في الآية هكذا تنور. أما إذا أتينا بفاحشة مبينة يجوز أن تخرجهم من البيت. إذا الفاحشة المبينة شنو؟ هذا عنوان، ما ندري الفاحشة المبينة شنو، بس ندري أن الزنا من مصادقها، أن المصاحقة من مصادقها، العياذ بالله، أنه ما يوجد الحد من مصادقها. إذا مثلا العياذ بالله زنى، أو العياذ بالله مثلا فعلت فعلا استحقت الحد، هنا يجب أن تخرجها من البيت حتى يحد عليها، بعدين لازم ترجع للبيت فوراً بعد إجراء الحد عليها. هذه هي الفاحشة المبينة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة يجب بها الحد. هنا نوضح الفاحشة بما يوجب الحد، أو تؤذي أهله، يوضح معنى آخر للفاحشة وهو أن تفعل المرأة فعلا يسبب أذية الزوج، أهل الزوج، أو تؤذي أهل الزوج بالقول أو الفعل، فتخرج في الأول إذا أتت بفاحشة توجب الحد لإقامة الحد، ثم ترد إلى البيت عاجلاً، لا تخرج فقبل الضرورة لإقامة الحد. أما في الثاني، يعني إذا أتت بالفاحشة بهذا المعنى على أذية الأهل، يعني أذية أهل الرجل، هذه الفاحشة بفعل أو قول، فهنا يخرجها، تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير عود إلا التوب. إذا ما تابت تبقى في ذلك المسكن الثاني، يعزل عن أهله، لازم يروح يأجر لها بيت، حتى إذا كانت تأذي أهله لازم يأجر لها بيت، بس ما يبقى يقدر يأجر لها بيت. أما إذا ما كانت تأذي أصلا يقدر يخرجها من ذاك البيت، لازم يبقى في ذاك البيت الذي طلقها إن لم تتوب. أما إذا تابت، هل يجب إرجاعها للبيت الأول أو يجوز إبقاؤها في هذا البيت الثاني؟ فوجهان أجودهما جواز إبقائها في البيت الثاني للإذن في الإخراج معها. لماذا يجوز إبقاؤها في البيت الثاني؟ لأنه قلنا أذن أن يخرجها من البيت الأول بسبب الفاحشة التي قامت بها، فلما جاز له أن يخرجها، بعد إحنا ما عدنا دليل بأنه يجب عليه أن يرجعها إذا تابت، للإذن في الإخراج معها، أي مع الفاحشة التي كانت الموجود ما يوجب الحد والأذية، مع الأذية. يقول للإذن في إخراجها من البيت مع الأذية مطلقة ثابتا لم تتوب، وهي أولا، وثانيا لعدم الوثوق بتوبتها لنقصان عقلها ودينها. نعم يجوز الرد، يعني يجوز نسألون لا نسألون ماشي حطوها يعني قطع الحين مثل أن الأشرطة في مشكلة أنا أكتب أقرأها بس كما بيت التحريك شوية
نعم لا في محل إن شاء الله هذا من إحسان العقل من هنا يقول إنه مو ذاك إن شاء الله بأذهاننا نعم ذاك شيء آخر هناك لما أمير المؤمنين يقاتل أهل الكوفة مثلا عقول ناقصات الحجال أو مثلا في مكان آخر ناقصات العقول هناك إن شاء الله معنى آخر أو ناقصات الدين هذا معنى إحسان الدين في محل إن شاء الله كل واحد منا إن شاء الله تستطيعون في هذه المباحث تكون شيء معنى نعم شيء ظاهر لي يتطلب عادة إحسان العقل مو ذاك المعنى
ده نعم يجوز الرد فإن استمرت عليها يقول نعم يجوز أن يترد إلى ذاك البيت أما فإن استمرت عليها يعني على التوبة فبها مستمرة فتبقى في البيت وإلا أخرجت لأن قلنا إذا استثني من إذا استثني من بعد الشرط نقيض الشرط فإن جواب الشرط يكون محذوفا فيكون جواب الشرط نقيض جواب الشرط المذكور ذكرنا في البحث السابق فإن استمرت عليها جوابها محذوف يكون نقيض شنو؟ نقيض أخرجت يعني تبقى من البيت لا تخرج إن استمرت على التوبة تبقى في البيت الذي ردت إليها وإلا إذا لا رجعت إلى أذيتها تخرج من البيت وهكذا يعني أنه أيضا إذا تابت يجوز الرجوع وإذا ردت يجوز الإخراج ويعلن أن تفسير الفاحشة في العبارة يعني في الماتم إخراج الماتم وكما يحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو توبي أهله فسر الفاحشة بما يجب بها الحد اعلن أن تفسير الفاحشة في العبارة بالأول يعني ما يجب الحد هو ظاهر الآية لأن الآية شنو؟ الآية يقول بأنه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة المبينة يعني أنها مثلا فاحشة يجب بها الحد أما إذا ما يجب بها الحد مو معلوم أن تكون فاحشة مبينة وإلا لغة الفاحشة عم مما يوجب الحد أو لا يوجب الحد لغة الفاحشة عم مما يوجب الحد أو ما لا يوجب الحد ولكن ظاهر الآية فاحشة مبينة ما يوجب الحد وأما الثاني يعني أنه يجي يفسر الفاحشة بالإيذاء هذا من وين جايبي شلون ما قال مثلا فاحشة مثلا إذا استغاضت الفاحشة مثلا إذا تبت أما إذا أذت هاي من وين جايبي أذية الأذية الآن يقول ففيه روايتان مرسلتان كلا روايتين ويضع على الإمام الرضا عليه السلام ويحتمل أن تكون رواية واحدة أما بنقلين مختلفين نقلات أحدها يقال في مجلس المامون أحدها في مكان آخر روايتان مرسلتان فالرواية المرسلة ليس عن الرضا يقول بأنه الفاحشة هي أن أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها لما يسأل المامون على الإمام الرضا ما معنى الفاحشة يقول هو أذيتها لأهله وسوء خلقها هذا طبعا مرسلة والرواية المرسلة مقابل المسندة التي يكون طبقة أو طبقتين أو أكثر من سلسلة السند مقطوعة لم تذكر مثلا شوف أن مثلا واحد مثلا ينقل مثلا يروي الرواية عن إمامه ولم يعاصر الإمام مثلا شوف أن واحد مثلا سلطان ثاني ينقل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه مرسلة وطبعا المراسيل في حجيتها وعدم حجيتها اختلاف بعضهم قالوا المراسيل حجة إذا مرسلها كان إنسان قوي فقيه موثق مثل زرارة على هذا قال مرسلات زرارة مثل مسندات الباقي أما إذا لا إنسان عادك لا يعتمد بعض قالوا لا المراسيل كلها لا يعتمد بها زين طبعا إذا لم يوافقها مذهب المشهور إذا انجبر سندها بالمشهور حتى إذا كانت ضعيفة يجب العمل بها بعد ففيه روايتان مرسلتان والآية غير ظاهرة فيه يعني في هذا المعنى الثاني الآية مو ظاهرة في يعني في المعنى الثاني بمعنى أنه الفاحشة يعني أذية الآن تنقله ولكنه مشهور بين الأصحاب والشهرة تجبر ضعف السند تجبر إرسال روايتين وتردد في المختلف العلامة المختلف تردد لماذا كان يعني ما يقبل بسهولة قضية أنه الفاحشة هي الأذية وتنقله لماذا لعدم ظهور الآية وله واجب يعني تردد العلامة في محله تردد العلامة في محله الآية ما عندها وجه الآية مثل على هذا المعنى وهي فقط مرسلتين والمرسلتين محل نظر ويجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة كما يجب على الحرة إذا أرسلها مولاها ليلا نهارا فكتب على محمد وعلى طاهرين